كل سنة وهم طيبين. ان شاء الله بعد يومين نحتفل بليلة النيروز، وعلشان كده حبيت النهاردة اكلمكم عن عيد النيروز واللي هو في تراث كنيستنا من الاعياد القومية المهمة. دايما بقول ان احنا في كنيستنا في اعياد قومية لها اهمية كبيرة على وعلى الاهمية الروحية، فبشعر ان عيد النيروز مرتبط بكنيستنا القبطية كعيد قومي يربطنا كلنا كأولاد الكنيسة في العالم كله. أيضا عيد دخول السيد المسيح أرض مصر عيد خاص بينا كأقباط، لأنه الرب يسوع المسيح جاء لكي ما يزور مصر ويعطيها بركة خاصة. أيضا عيد استشهادنا لمرقس، ده عيد العالم كله ممكن يحتفل به لأن ماري مرقس أحد الآباء الرسل، لكن له أهمية خاصة في كنيستنا القبطية لأن هو كاروز بلدنا. ودايما بقول إنه يجب إنه يحتفل بالثلاث أعياد دي في الكرازة المرقسية احتفال لائق، حتى أولادنا المتغربين يكون لهم اهتمام بهذا الاحتفال، لأن ده بينمي روح الارتباط بالكنيسة الأم والارتباط بالقومية القبطية. عيد النيروز من الأعياد المهمة اللي في كنيستنا. طبعا احنا عارفين مناسبة عيد النيروز اللي هو رأس السنة القبطية. الكنيسة بتاعتنا مرت على عصور استشهاد وثني كثيرة، 10 عصور. ابتدى بنيرون في القرن الاول، انتهى بدقلديانوس في اواخر القرن الثالث واوائل القرن الرابع. والكنيسة علشان تخلف ذكرى الشهداء وبالذات عصر دقلديانوس خلت التقويم المصري القديم يبتدي مع السنة اللي تولى فيها دقلديانوس الحكم. دقلديانوس تولى الحكم سنة 284 ميلادية، علشان كده الفرق بين السنة القبطية والسنة الميلادية 284 سنة. فمنذ بداية التقويم القبطي الذي للشهداء سنة 284 إلى السنة اللي احنا موجودين فيها دلوقتي، بنسأل ليه عيد النيروز بيكون دايما في شهر سبتمبر. احنا نعرف ان عيد الميلاد يبتدي بالتقويم الميلادي في يناير، مناسبته ميلاد السيد المسيح. ليه عيد النيروز بيبقى في شهر سبتمبر؟ يعني بأول توت السبب بقى لازم نعرفه كلنا. المصريين القدماء أول من عمل حساب الزمن، يعني كان زمان ما فيش حاجة اسمها سنة وشهر وأسبوع ويوم وساعة ودقيقة وثانية. القدماء المصريين حبوا ينظموا حياتهم اليومية، الأعمال، الزراعة، العبادة، فقالوا علشان ننظم حياتنا اليومية لازم نقسم الزمن. ما يبقاش الزمن سايح على بعض. فلازم نعمل توقيت يبتدي فيه الحساب بتاع التقويم او الزمن يبتدي فيه وينتهي. هم كانوا علماء في الفلك والدورات الشمسية والدورات القمرية، فابتدوا ينظموا السنة مع دورة الأرض حول ايه الشمس، ودورة الأرض حول الشمس خلوها سنة، ودورة الأرض حول نفسها خلوها يوم، وقسموا الزمن بتاعها لغاية لما طلع ان الزمن اللي احنا بنشوفه النهارده 53 يوم، 3365 يوم للسنة، 30 يوم للشهر مع الفوارق الداخلية، 24 يوم للساعة لليوم، 24 ساعة لليوم، 60 دقيقة للساعة، 60 ثانية للدقيقة، وهكذا. لكن جم قالوا احنا عاوزين نخلي السنة بتاعتنا يكون لها بداية، نبتدي بيه انت. فمثلا العالم المسيحي قال اهم حدث في العالم المسيحي هو يوم ميلاد السيد المسيح، يبقى نخلي السنة بتاعتنا تبتدي مع ايه؟ ميلاد السيد المسيح. السيد المسيح الاله المتجسد الذي نعبده، وده هو اهم حدث تم في التاريخ، ميلاد السيد المسيح. وسادس قالوا طيب نبتدي السنة المصرية القديمة بايه؟ كان عندهم معبودات كثيرة، ففي وقت كانوا يعبدوا الشمس، القمر، عجل ابيب، كانوا يعبدوا الحية، لكن اهم معبودات القدماء المصريين كان ايه؟ النيل اللي هو مصدر الحياة. فقالوا احنا نخلي احتفالنا ببداية السنة المصرية القديمة مع مناسبة ترتبط بالنيل. اهم مناسبة مرتبطة بالنيل هي ايه؟ اعلى منسوب لمياه النيل، اليوم اللي فيه اعلى منسوب للمية، ده نعتبره بداية السنة، بداية الخير، بداية السنة المصرية القديمة. فحسبوا لقيوا ان اعلى يوم المية بتكون موجودة فيه في مناسبة ما بين 10 و11 و12 سبتمبر. علشان كده الجيل اللي من سننا كان فيه بدري، كان فيه احتفال للأسف الشديد انتشر، كان اسمه احتفال يوم وفاء النيل. حاليا ما بيحتفلش بيه. كم هو كان ايامنا واحنا شبان صغيرين كان يحتفل بيه بعد عيد العدل 26 27 28، يعني من سننا حضر الاحتفال ده. فكان في القاهرة عند مقياس الرودة، اصله في مقياس في الرودة بيقيس مية النيل، فييجوا عند مقياس الرودة يشوفوا اعلى منسوب لمية النيل، فكان يبقى اعلى مية النيل كان حوالي 27 28 اغسطس 26 اغسطس. فاكر يومها كان يبقى في مراكب وزينة ومهرجانات مائية، انا فاكر وانا طفل صغير حضرته. فيعملوا احتفال وفاء النيل في 28 اغسطس احيانا 29 حسب ما المقياس بتاعه يوم. فكان اعلى منسوب لمياه النيل في الجيل اللي احنا عشناه في الاربعينيات والخمسينيات 27 28 29 اغسطس، ويعلن انه النهاردة اعلى منسوب لمية النيل، ويبقى احتفال في الدولة. القدماء المصريين اخذوا اليوم ده واعتبروه بداية السنة المصرية القديمة. السنة المصرية القديمة واحد يقول طب ده كان 28-29 اغسطس 11 سبتمبر جت منين؟ ده بقى الفرق اللي ما بين زي 25 ديسمبر وايه و7 يناير بحساب الفلكي بتاعها يعني. فزي ما الزمن عندنا بقى في فرق 13 يوم بين التقويم القبطي والتقويم الميلادي الحديث اللي هو 13 يوم، فالفرق ده حصل نتيجة هذا الفرق، وده موضوع تاني ندرسه في مرة تاني. فالقدماء المصريين أخذوا اليوم اللي فيه أعلى منسوب لمية النيل وقالوا ده هو اليوم اللي نبتدي بيه العام المصري اللي نحدد عليه الـ الأعمال والزراعة وكل ما يتعلق بحياتنا اليومية. عرفوا ازاي؟ ومنذ ذلك الزمن صار 11 ما يعادل 11 سبتمبر هو ايه اول شهور السنة المصرية القديمة، وابتدى بقى يسموا الشهور، يسموا الزمن بداية السنة عرفوها، قالوا ال 30 يوم الاولانيين يبقوا نسميهم على اسم الاله توت، وابتدوا بقى ايه يسموا الاسماء توت وبابا وهاتور كياسو بامشير الى اخره، لها مدلولات في اللغة قديمة. عشان كده لغاية النهاردة تلاقي ايه الفلاحين لغاية النهاردة يزرعوا على السنة المصرية القبطية القديمة، ما يزرعش على يوم يناير وفبراير، يقول لك النهاردة توت تزرع كده مخضر كده نجم كده. حتى تلاقي فيه في امثلة شعبية على شهور السنة تلخص السلوك اليومي لحياة المصريين. انا مش حافظها لكن في ترنيمة الولاد حافظينها كل شهر بالمثل بتاعه، فمثلا برمهات روح الغيط وهات اللي هو في الجن توت يقولوا ايه طوبة يخلي العجوزة كركوبة، توت فيها في الترنيمة ايه من حافظ الترنيمة في التوت لها مثل شعبي وبابا. لو في وقت النهاردة نخلي الولاد يقولوا هنكو الترنيمة دي لان كل ليها كل شهر دي مناسبته. المهم ايه سموا اسماء الشهور على اسماء خاصة بالتراث المصري القديم، يعني مثلا كياك صباحك مساك ليه لان احنا في شهر كياك بيبقى النهار ايه قصير قوي. طوبة يخلي العجوزة كركوبة من البرد لان الدنيا برد. لغاية النهاردة الامثلة الشعبية دي موجودة وبتعبر عن السلوك المصري في الحياة اليومية. فالقدماء المصريين خلوا التقويم المصري القديم ايه مرتبط ببداية السنة في حساب اعلى منسوب لمية النيل. علشان كده جت التسمية نيروز من ايه؟ في ناس بقى قالوا دي كلمة فارسية وقالوا معناها العام الجديد. بصوا الثقافة الفارسية تأثرت بالثقافة المصرية القديمة، فالكلمة مش اصلها فارسي، الكلمة اصلها قبطي، اللغة الهيروغليفية القديمة المصرية. كلمة نيروز جاية من يارؤو، يارؤو يعني ايه مياه النهر. عشان كده في المرض بتاع عيد النيروز نقول ازمو نيارؤو بارك مياه النهر، فتلاقي التسمية مرتبطة بمياه النهر بارك مياه النهر. فكلمة نيروز اي مياه النهر. الفارسيين اللي هم الايرانيين اخذوا التسمية مننا احنا الاقباط المصريين، وسموا عندهم رأس السنة سموها عيد النيروز متأثرين باللغة القبطية اللي هي اللغة المصرية القديمة. فده سبب بداية السنة المصرية أو السنة القبطية القديمة بإيه؟ ارتباطها بارتفاع مية النيل. قلنا سبب ارتباط بداية السنة بارتفاع مية النيل أصل التسمية نيارو أو والمقطع أو إس 8 اللغة اليونانية. المقطع أو إس فيها معروف يعني مثلا بخوم ده إس كلمة قبطية، بخوميوس كلمة يونانية، الأو إس اللي في الآخر ده مقطع يوناني، لأن اللغة القبطية أو اللغة المصرية القديمة تأثرت باللغة اليونانية، لأن انتوا عارفين العالم كان متأثر بالثقافة اليونانية في أيامه. فسبب بداية السنة المصرية القديمة أو السنة القبطية في سبتمبر عرفنا ارتفاع مية النيل. كلمة نيروز أصلها قبطي أي نيارو مياه النهر، والقدماء المصريين كانوا كل حياتهم اليومية مرتبطة بمياه النيل، لأن مياه النيل بالنسبة لهم مصدر الحياة. ايه العلاقة بين رأس السنة المصرية وكلمة رأس السنة القبطية؟ زي ما كلنا عارفين ان كلمة مصري معناها قبطي. جات العلاقة بين الكلمتين ازاي؟ كل واحد انت على فكرة لازم يعرف الكلام ده، وفي كل مكان نروح لما نقول ان احنا اقباط اي اننا مصريين. ليه اقباط مصر؟ كلمة قبطي على مصر ليه؟ كلمة قبطي اصلها من اصل مصري قديم جاية من مقطعين، هك بتاح. بتاح ده اسم اله احد الالهة المعروفين في التراث المصري القديم، وهك اي مرتبط اي خاص بالاله بتاح. فلما نقول هك بتاح يعني شخص له علاقة بالاله ايه؟ بتاح. تطورت الكلمة من هك بتاح، شلنا الاتش اللي في الاول والاتش اللي في الاخر، هك بتاح. الاتش الاولانية والاتش الاخرانية او الهاء الاولانية والهاء الاخرانية يبقى ايه؟ قبط. طلع منها بقى قبط، جبت، جبتوس، ايجبتوس، ايجبسيان الى اخره. تلاقي الكلمة جبت، جبتوس، ايجيتوس، ايجيتو، تلاقيها ايه؟ مرتبطة بلغات كثيرة، وديت تطوير للكلمة المصرية القديمة اللي هي الكلمة القبطية من هك بتاح الى قبط. فكلمة رأس السنة المصرية كلمة مصرية بنستبدلها بكلمة هك بتاح او قبط، وده اللي بيدي العلاقة ما بين كلمة مصري وقبطي. فاحنا عرفنا سبب بداية السنة القبطية او السنة المصرية القديمة بشهر سبتمبر، وعرفنا ليه بتبتدي بارتباطها بمياه النيل، وعرفنا سبب التسمية ما بين مصري وقبطي، واعتزازنا بقوميتنا القبطية ده اعتزاز بانتمائنا المصري. احنا مصر دي كلها لها وجود في وجداننا وفي كياننا وفي مناسباتنا اليومية وفي احتفالاتنا وكل ما يتعلق بحياتنا اليومية. علشان كده هو احنا كمصريين نعتز اعتزاز كبير جدا بكل ما هو مرتبط بالحياة المصرية في تفاصيلها، ونحن نعتز بقبطيتنا لأن قبطيتنا تؤكد انتمائنا المصري. وعشان كده ولادنا اللي بينتشروا في العالم كله بيسموا اقباط ويحتفظ بالقومية القبطية، لان احتفاظه بالقومية القبطية احتفاظه بالتراث المصري اللي بيعتز بيه. طبعا لغويا كل من هو مصري هو قبطي، يعني اصل كلمة قبطي يعني ايه؟ خاص بالله بتاعه، يعني خاص بالارض اللي تعبد الاله بتاعه. كان بدري زمان كان كل المصريين يعبدوا العبادة الوثنية بتاعت مقدمة المصريين. بعد كده لما دخلت المسيحية صار كل المصريين مسيحيين، فصارت كلمة قبطي تطلق على كل من هو مسيحي قبطي مسيحي مصري. لكن في اللغة لو واحد يهودي مصري قبطي، لو واحد وثني مصري هو قبطي، لو واحد غير مسيحي مصري هو قبطي. عرفت ازاي؟ فالكلمة قبطي مرتبطة بكل من هو مصري، وعلشان كده احنا بنعتز بقوميتنا المصرية لانها تؤكد قبطيتنا، اي اننا ابناء مصر التي في يوم من الايام صارت كلها للرب ولمسيحه. مع الزمن كان في العصر المسيحي كان التقويم القبطي هو المعمول به. لما المسيحية دخلت ابتدى يعرف التقويم المسيحي، لما الغربيين دخلوا مصر ابتدى يعرف التقويم المسيحي. دلوقتي بعض الجهات بتعمم التقويم الهجري لكن غير منتشر زي التقويم الميلادي الى العالم كله النهارده بيستخدم. لكن لغاية النهارده في اثيوبيا التقويم المصري القبطي هو المعمول به في الدولة. يعني في الحبشة لما كنت بخدم هناك الساعة تمشي مع السواعي القبطية، يعني مثلا الساعة 9 الصبح نسميها الساعة 3 زي ما بنصلي في الإشباه، لأن ده التقسيم القديم. والناس هناك الموظفين يقبضوا اول شهر على اول توت واول بابا واول هطور واول كياك الى حتى من النخل، الحاجات اللي بتثير الفكاهة انه شهر المسي اللي في الاخر السنة ده 6 ايام يقولوا احنا بنشتغل شهر ببلاش، لانه 6 ايام بتوع المسي ما بيبقاش ليها، ما هي بتعتبر مع شهر مصر، فيقولوا احنا بنشتغل شهر ببلاش على اساس مصر والناس معتبرينها شهر واحد. الحبشة لغاية دلوقتي بتمشي حسب التقويم القبطي. لما كنت بخدم هناك مرة بقول لكاهن اثيوبي، كنت انا كاهن ساعتها، بقول لكاهن اثيوبي ان انا احب احضر معاكم القداس، اجي الساعة كام؟ قال لي تيجي الساعة 12، بس الساعة 12 ده نص الليل. فبعد كده هو تعرفت بقى الساعة 12 تبقى الساعة 6 الصبح، اللي هو فرق ايه؟ 6 ساعات اللي ما بين الزمن الافرنجي والزمن القبط القديم. دي مقدمة تاريخية وعلمية لأساس تحديد رأس السنة القبطية او المصرية القديمة وسببه. طبعا الموضوع اللي انا اتكلمت عنه مجالات الدراسات العلمية في مجالات كثيرة، لكن ما هياش في مناسبة اجتماع روحي زي اللي احنا مجتمعينه دلوقتي. لكن الحاجة اللي انا عاوز اتحدث عنها روحيا، ما هي ملامح الحياة في الكنيسة القبطية واللي قدمته للعالم؟ الملامح الأربعة اللي أنا هتكلم عليهم دول كل واحد ابتي لازم يعرف، وكل ملمح مجال لدراسة كبير. اول ملمح في تراث الكنيسة القبطية قدم للعالم متميز في الكنيسة القبطية، ملمح الشهادة. يعني كنيستنا بنسميها كنيسة ايه؟ الشهداء. اكبر كنيسة قدمت شهداء للعالم المسيحي الكنيسة القبطية بالاحصاء. يعني عصر دقلديانوس عدد الاقباط اللي استشهدوا في هذا العصر على شهادة مؤرخين كثيرين 800,000 قبطي. ده عصر واحد. بصوا بقى عصر 10 عصور الاستشهاد. بعد كده هو الاقباط تعرضوا للشهادة من المسيحيين من طوائف اخرى، وبعد كده تعرضوا للاستشهاد والاضطهاد من غير المسيحيين. كنيستنا قدمت للعالم المسيحي شهداء كثيرين، وعلشان كده احنا بنعتز بكنيستنا انها كنيسة الشهداء، والشهادة دليل على صدق الايمان المسيحي. عشان كده الاباطرة كانوا بيقولوا ايه؟ لو لم يكن ايمان هؤلاء المسيحيين ايمانا حقيقيا لما احتملوا من اجله كل ايه؟ كل هذه الالام. يعني هم بيشوفوا المسيحيين بيجوا مقبلين على الشهادة بفرح وعدد كبير يستشهد، وما شافوش المنظر ده في اي مجتمع من مجتمعات. انتوا عارفين الاباطرة الرومان كانوا بيحكموا اجزاء كبيرة من العالم. اكتر بلد كان الايمان المسيحي منتشر فيها في ذلك الزمان مصر. ونجد انه الاباطرة شهدوا قالوا لو لم يكن ايمان هؤلاء المسيحيين اللي في مصر ايمان حقيقي لما احتملوا من اجل كل هذه الالم. عشان كده كنيستنا تتميز انها قدمت شهداء كثيرين للعالم، وده موضوع لما ندرسه. شهداء كل عصر، فئات الشهداء، دوافع الاستشهاد، عندها موضوع شيق وندرس. لكن انا النهارده بتكلم عن ملامح عامة تتميز بها الكنيسة القبطية القومية القبطية. فاول حاجة ان الكنيسة القبطية كنيسة شهداء وقدمت للعالم شهداء كثيرين. الحاجة الثانية اللي الكنيسة القبطية تتميز بيها ايه؟ كنيسة نسكية. هي اكثر كنيسة قدمت للعالم نسك. فنجد انه الانبا بولا اول السياح، اول من خرج، ومعروف في التاريخ اول من خرج الى البرية لحياة التأمل والعبادة. انبا بولا من مواليد سنة 150 ميلادية، بعد ان عرفت البتولية في مصر ابتدى الاقباط يفضلوا حياة البتولية من اجل التفرغ لله. فنجد الانبا بولا اول السياح اللي هو خرج الى البرية الشرقية، اول من عرف التاريخ يخرج لحياة التأمل والصلاة. وبعد كده جاهد انبا انطونيوس واسس نظام الرهبنة اللي هذا النظام انتشر للعالم كله. فالكنيسة القبطية علمت العالم الحياة النسكية، حياة الرهبنة، التبتل من اجل الله، الحياة من اجل الله. عشان كده تتميز الكنيسة القبطية بالممارسات النسكية. فلما نلاقي الصلوات فيها طويلة وفي نظام الرهبنة وحياة التأمل ما نستغربش، لأن جدودنا من أكثر الشعوب التي أحبت حياة العبادة والتفرغ لله والانفصام عن كل ما هو ممتع في العالم، حياة نسكية. عشان كده نلاقي أن الرهبان في العالم كله يسموهم أولاد الأنبا أنطونيوس يسمى إيه؟ أب جميع الرهبان. فشوفوا بقى من ساعة ما أنبا أنطونيوس أسس نظام الرهبان لغاية النهاردة، ملايين من الرهبان والراهبات يعتبروا أنفسهم أنهم أولاد إيه؟ القديس الأنبا أنطونيوس. الكنيسة القسطية قدمت للعالم حياة الرهبنة وحياة المسك. احنا مش بنقول الكلام ده عشان احنا متعصبين لمصرياتنا وقبطياتنا، لان ده حقائق ايه؟ تاريخية، تاريخ ولا. الحاجة الثالثة الكنيسة القسطية قدمتها للعالم الثقافة الإيمانية والتمسك بالإيمان الأرثوذكسي. البابا أثناسيوس الرسولي العالم سماه رسولي، اعتبره أحد الآباء الرسل الاثنى عشر بثلاث عشر الرسل، لأنه هو عمل عمل رسولي حافظ على الإيمان الأرثوذكسي في العالم كله. وبشهادة علماء لاهوت كثيرين في العالم قالوا كده، لو لم يكن البابا أثناسيوس موجودا في زمانه لما بقيت المسيحية، لأن أريوس كان بيقول بيدحض الإيمان الخاص بأن يسوع المسيح الإله المتجسد. لو أريوس كان نجح في هذه البدعة، وده هي أهم عقيدة بينبني عليها إيه؟ الإيمان المسيح. لو أريوس ملقاش اللي يقف قدامه، كنا حنجد انه الايمان المسيحي يتعرض للتصرف. عشان كده الله اوجد البابا أثناسيوس يقود هذا الامر في زمانه، واستطاع من خلال تمسكه بالايمان واحتماله من اجل الايمان، استطاع من اجل هذا التمسك والاحتمال انه هو يحافظ على الايمان. وعلشان كده قانون ايمان النقاوي اللي كتبه القديس الانبا أثناسيوس هو اللي بنستعمل في العالم كله، اللي بنستعمله النهارده ايه؟ خلينا نحن بنستعمله في الكنيسة. كل الكنائس اللي في العالم على اختلاف طوائفها تستعمله، بس للاسف الشديد ان في كنائس ما تعرفش ان هذا القانون وضع البابا أثناسيوس اللي هو بابا الاسكندرية. فاكر مرة كنت في مؤتمر من المؤتمرات ولقوا شكل غريب كده، قالوا تعالى كلمنا عن كنيستك. فقلت لهم ان احنا كنيستنا الاسلام الارثوذكسيه تؤمن بالايمان الارثوذكسي ملامحه كده. فبيسالوني بيقولوا له ايه؟ بيقولوا لي انتوا بتستعملوا قانون الايمان بتاع لاتيا؟ قلت لهم ده قانون ايمان نقاوي اللي وضعه البابا أثناسيوس ان احنا اولاده اللي هو بابا الاسكندريه. طبعا ناس كثيره مش عارفين التاريخ، ما يعرفوش البابا أثناسيوس ده بابا الإسكندرية، لكن قلت لهم إن قانون الإيمان ده اللي كتبه البابا أثناسيوس اللي إحنا أولاده. طبعًا الكنيسة القسطية البابا الأرثوذكس القبطي كان يسمى قاضي المسكونة ويسمى ثالث عشر الرسل. وحتى في تاريخ الكنيسة القديم لما كان يحصل خلاف بين اثنين من الآباء البطاركة يقولوا نحتكم لمين؟ بابا الإسكندرية. ده تاريخ كل اولاد الكنيسه القسطيه لازم ايه؟ يعرفوه. طبعا مش بس البابا أثناسيوس، عندنا البابا كيرلس، البابا ديوسقورس، البابا ثيوفيلوس، الاباء البطاركه والمعلمين، معلمي الكنيسه المختلفين زي ديديموس وبانتينوس وافليماندوس، دول كلهم معلمين في الكنيسه. العالم كله ايه؟ يعرف تاريخهم وتعاليمهم، ومكتوبه في كتب متداولة في العالم كله. يعني من الحاجات اللي برضو تعرفوها في مجموعات لأقوال الآباء اسمها مجموعة نايسين فادرز. نايسين فادرز يعني آباء نخية. فالمجموعة دي مقسمة ثلاث أقسام: آباء ما قبل نخية، مجمع نخية، وآباء مجمع نخية، وآباء ما بعد مجمع نخية. 38 فوليوم كبيرة، وفيها أقوال لآباء أقباط كثيرين العالم كله بيعتز بيه. الستر اللاهوتي مصر قدمته للعالم، عشان كده الكنيسه القسطيه بنعتز بيها لانها قدمت الفكر اللاهوتي الارثوذكس السليم، وقامت في مجامع مختلفه زي مجمع نيقيا ومجمع افسس ومجمع القسطنطينيه، وحافظت على الايمان الارثوذكسي اللي العالم الارثوذكسي يحتفظ به الى هذا اليوم. الحاجة بقى الكنيسة القسطية قدمتها للعالم الفن القسطي. الفن القسطي يتركز في الأدب والتسبيح والأيقونات والرسوم والألحان والموسيقى. طبعا من الحاجات اللي برضو الناس اللي عندهم معرفة يجب يعرفوها انه المؤلفات اللي باللغة القبطية القديمة كتير منها اندثر، لانه انتوا عارفين ان مصر تعرضت لاضطهادات كتيرة، مكتبة الاسكندرية اتحرقت، كتب كتيرة كانت تحرق لأسباب مختلفة، لكن الكتب اللي قدرنا نحافظ عليها هي كتب المرتبطة بالعبادة الكنسية. علشان كده مثلا الأبصلمودية دي عبارة عن أشعار باللغة القبطية القديمة، فالأدب القبطي مرتبط النهاردة بالعبادة، فتلاقي الشعر اللي باللغة القبطية يكاد يكون موجود في الأبصلمودية، ولأن الأبصلمودية احتفظ بها في الكنيسة ما تعرضتش للحرق والفناء، لكن الأشعار والأدب القبطي اللي في كتب علمية أخرى تعرضت كل هذه للحرق والفناء بسبب الظروف اللي تمرت فيها الكنيسة القبطية الأم في عصورها المختلفة. أيضا الفن القبطي في الأيقونات، النهارده العالم يتحدث عن الأيقونات والفن القبطي، طبعا بنسمع عن الأيام اللي احنا فيها دلوقتي، بيجوا علماء من الخارج علشان يدرسوا الأيقونة القبطية ويعملوا استكشافات للأيقونات القديمة. اللي يروح فيكو أديونس وادي النطرون الأيام دي يلاقي ايه، علماء من الخارج جم قشروا الحيطة بتاعة كنيسة الدير، يلاقوا تحت طبقة المحارة اللي على الوش تحتها في ايه، ايقونة فرسة. عرفت ازاي؟ اللي يروح درس الاسلام دلوقتي يلاقي في كذا حاجة معمولة، حتى حطوا عليها زي باترينة ازاز، لان لما جت ناس غير مؤمنين احتلوا الاديرة دي، فعلشان يخفوا الصور راحوا مليسين عليها، وفي بعض أديرة لو رحت في بعض أديرة تلاقي نقر الأيقونة علشان لما يحط عليها طبقة بصيص أو محارة تلزق فيها. دلوقتي المكتشف اللي بيحاولوا يرجعوا الأيقونات والفريسكات اللي على الحوارج بيجي من الخارج متخصصين بيصرفوا مبالغ كبيرة جدا علشان يشوفوا الجمال والفن اللي موجود في الأيقونة القبطية القديمة. الفن ده هو الكنيسة القبطية قدمته للعالم. الألحان، يعني من أقوال القديس أغسطينوس يقول إيه، لماذا لا يكون لنا الألحان في كنائسنا مثل ما هو في كنيسة الإسكندرية؟ يعني الكنيسة اللاتينية النهاردة مشهورة بأنها نظمت الألحان بتاعتها وعملوا نوتة موسيقية. قبل ما الكنيسة اللاتينية تعمل الحاجات دي، القديس أغسطينوس في كتاباته قال احنا يجب يكون لنا اهتمام بالموسيقى المسيحية الدينية كما هو معروف في كنيسة الإسكندرية. فنجد الفنون، حتى من الحاجات اللطيفة اللي عرفتها في مرة ومرات، جم ناس من هولندا، واحد احد أساتذة الجامعة معاه زوجته، كنت انا ماسك المكتبة، قال لي ممكن نشوف مخطوطات، كنا بنوريها للاجانب بحرص شديد لان كانوا ضمائرهم ممكن تسمح لهم ان هم ياخدوا مخطوطة ويمشوا. المهم كنت اجيب له مخطوطة، الاقي زوجته طلعت ورقة وبالقلم الرصاص كده شافت الجلدة الغلاف، بقول له بتشبهونها بتشف الغلاف ليه؟ قالت لي اصل انا بعمل دكتوراه على شكل ومادة غلاف المخطوطات القبطية، الغلاف مش اللي مكتوب جواها، الشكل بتاع الجلدة، ايه الرسومات اللي عليها، ايه المادة اللي معمول منها، وبتعمل رسالة ايه دكتوراه عليها. استغربت خالص انها بتعمل رسالة دكتوراه على غلاف المخطوطات القبطية، لان معروف في الخارج ان الفن القبطي كان يستخدم حتى في اغلفة الكتب، ولغاية النهاردة تلاقي في الختمارة المطبوعة تلاقي فيه صربان ملونة، وخصوصا صليب العمل البابا مكاريوس لغاية النهاردة موجود حتى الصليب اللي انا ماسكه ده احد الحاجات اللي عملها البابا ماكاريوس لما كان مشهور بالسلطان المزخرفة بالشكل الجميل ده. فتلاقي الفنون القبطية قدمت للعالم من خلال الكنيسة القبطية. فالكنيسة القبطية قدمت للعالم الشهادة والحياة النسخية والثقافة اللاهوتية والفن المديح. الاربع حاجات دول كل واحد قبطي يعرف ويعتز بيها، وفي اي حته يروح في اي مكان في العالم يقول ان انا ابن الكنيسه القبطيه اللي قدمت هذا التراث. احنا عرفنا بقى من حديث بقى سبب عيد الناروس وتسميته واصل كلمه قبطي وماذا قدمت الكنيسه القبطيه ايه للعالم. بقي ان اقول نقطه مهمه جدا، اذا كانت كنيستنا بهذا العمق واذا كانت كنيستنا قدمت للعالم كل هذا التراث، احنا بقى كيف نكون شهود للكنيسة القبطية شهود اولياء؟ احنا بنعتز بالتاريخ ده حاجة كويسة، لكن هل احنا النهاردة حياتنا وفكرنا وسلوكنا يبين ان احنا اولاد الكنيسة القبطية بطماع شهداء ونساك ولاهز ولاهوتيين وفنانين؟ يعني كنيسة القبطية كانت دلوقتي كانت الأول تستخدم الفن انها تعمل صورة الدسين، تعمل موسيقى دينية. النهاردة هل احنا بنستخدم الفنون بتاعتنا مواهبنا الفنية في ان احنا نقدم المواهب الفنية دي في شكل روحي يفيدنا في خلاص نفسنا؟ هل احنا المعرفة اللاهوتية هل بنستخدمها لخلاص نفسنا؟ المعرفة النسكية هل بنستخدمها لخلاص نفسنا؟ المعرفة بسير الشهداء هل نستخدمها لخلاص نفسنا؟ كويس ان احنا نعرف سيرة الشهيد مريمينا حاجة ونعتز بيه، لكن هل احنا سلوكنا زي الشهيد مريمينا زي الست رفع اولادها الخمسة؟ عاوزين بقى ايه في مناسبة عيد الناروز يكون تدريبنا ان احنا بقدر ما نعتز بشهدائنا بنساكنا بلاهوتيينا بفنانينا ان احنا نسلك بالمنهج الروحي اللي يعبر عن هذا المسلك المسيحي اللي يوصل للسماء. فاللي يعتز بالشهداء يسلك بسيرة الشهداء، اللي يعتز بالنساك يسلك بسيرة النساك، اللي يعتز باللاهوتيين يسلك بسيرة اللاهوتيين، اللي يعتز بالفنانين يسلك بسيرة الفنانين. النهارده في ناس فنانين عمالين يعملوا صور يعلم بها ربنا، وفي ناس النهارده بيعملوا في الموسيقى موسيقى صاخب، لكن تلاقي الفن القبط القديم مرتبط ان كل حاجه كان جدودنا يسخروها خلاص نفسهم. وده الامر اللي احنا ينبغي في اهتمامنا به اننا نطور كل شيء لكي ما يقتادنا الى الحياه المسيحيه النقيه. الفكر اللي ربنا عطاه لنا، المواهب اللي ربنا عطاها لنا، الحياه اللي ربنا عطاها لنا احنا كلها نسخرها لمجد ربنا يسوع المسيح. في مناسبه عيد الناروز بقول لكم كل سنه وانتم طيبين، وربنا يدينا بركه ابائنا واجدادنا الشهداء ونتذكر سيرهم وفضائلهم ونسلك بيها لكي ما يكون من خلال هذه المعرفه بركه خلاص نفوسنا. وفي حديث ثاني اكلمكم عن مشاعر الشهداء في ساحات الشهاده ولكن